وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب الملخص الفقه للعلامة الفوزان أجزل الله عز وجل له المثوبة. وما زال الكلام مستمرا حول باب في أحكام العدة، وفرغنا منه انتقل الإمام الشيخ الفوزان أكرمه الله إلى باب آخر فقال: باب في الاستبراء. قال: الاستبراء هو تربص يقصد منه العلم ببراءة رحم ملك يمين مأخوذة من البراءة، وهي التمييز والقطع. فمن ملك أمة يوطأ مثلها ببيع أو هبة أو سبي أو غير ذلك، حرم عليه وطؤها ومقدماته قبل استبرائها. يعني هو ملك هذه الأمة مما يوطأ مثلها، يعني جسمها كبير وتتحمل الوطأ، وكانت عند الغير فاشتراها منه، أو في قتال جاءت في سهمه، أو أهداها إليه بعض إخوانه. ففي هذه الحالة انتقلت الملكية من الرجل الأول إلى الرجل الثاني، فهل يحل للثاني أن يطأها؟ الجواب لا، لابد من استبراء الرحم، لابد إيه؟ من استبراء الرحم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره. رواه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود، وهو في حديث آخر رواه أبو داود قال: لا توطأ حامل حتى تضع. واستبراء الأمة الحامل ينتهي بوضع الحمل لقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وغير الحامل إن كانت تحيض فاستبراؤها بحيضة لقوله في سبي أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. طبعا خذوا بالكم هنا الحديث ذكر في مقام معين، فما ينفعش في التعميم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا توطأ حامل حتى تضع، واخد بالك؟ توطأ حامل حتى تضع. طيب ما هو عموم يشمل السبايا ويشمل الأحرار. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قاله في موطن معين، وفي موطن لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا ومعه أمة حامل فأراد أن يطأها فنهاه، ونهى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقي الرجل بزرعه بمائه زرع إيه؟ زرع غيره. يبقى ما ينفعش نقول إيه؟ ولا غير حامل أن حتى تحيض بحيضة. لا، ده خاص بمين يا إخوانا؟ ها، خاص بإيه؟ بالإماء والسبايا، ليس بالأحرار. ولكن هنا لا تطأ حامل حتى تضع، ده في الجميع لقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أما بالنسبة لاستبراء الرحم بحيضة واحدة فهذا في السبايا فقط. فدل هذا الحديث على وجوب استبراء الأمة المسبية وغيرها قبل وطئها، ودل على بيان ما تستبرأ به الحامل والحائض من المسبيات. وأما الأمة الآيسة من الحيض والأمة الصغيرة فتستبرأان بمضي شهر لقيام الشهر مقام الحيضة في العدة. وطبعا القول الآخر اللي هو شهر ونصف وهو الأحوط والصواب. والحكمة في استبراء الأمة قبل وطئها يبينها قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره. فبين أن الغرض من الاستبراء تجنب اختلاط المياه واشتباه الأنساب. طيب، فإن قال قائل: الغرض من الاستبراء معرفة براءة الرحم، وجعل الشارع علامات مميزة لمعرفة براءة الرحم، وهي نزول الحيض، أو إن كانت مما لا تحيض جعل الشارع شهر ونصف، وإن كانت حاملا فبوضع الحمل، ده اللي علامات اللي جعلها إيه الشارع لذا. فهل يا ترى من الممكن أن نستغنى عن هذه العلامات بغيرها؟ الجواب: لو شق الرحم نصفين ونظرنا فيه بأعيننا لا يقوم مقام ما وضعه النبي عليه الصلاة والسلام. واضح المعلومة دي؟ دي قول واحد ما فيش فيها قولين. يبقى سالب بقى التحليل والصنار وأشعة مقطعية والكلام ده كل هذا ليس هو تماما تماما كما قلنا في ثبوت النسب. تحليل الأحماض والكلام ده كله ليس له اعتبار، لأن الشارع الحكيم جعل علامات وأمارات لهذا. وهذا يشبه من بعض الوجوه الاستدلال على دخول الشهر القمري بالحسابات الفلكية، لا يعمل به مطلقا. ليه؟ لأن الشارع جعل لهذا الأمر علامة محددة. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام نحن إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، أي في هذا الشأن في مسألة القمر والهلال لا نكتب ولا نحسب، بل إيه؟ صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته. واضح يا إخواننا الجزئية دي؟ يبقى مسألة الاستدلالات أو الاكتشافات العلمية على براءة الرحم وغير هذا لا يعول عليه مطلقا، بل لابد من التربص بحيضة أو بوضع الحمل أو بالفترة الزمنية. وهذا الاستبراء أيضا يخص المرأة الحرة إن كانت حاملا فبوضع الحمل، وإن كانت تحيض بكم حيضة؟ ثلاث حيضات، لازم ثلاث حيضات. وإن كانت مما لا تحيض سواء صغيرة أو آيسة ثلاثة أشهر هي قمرية. تفضل يا شيخ. أما لم تحض نعم،
ولكن بطوطة لو كان على شهر ونص ممكن تكون حامل، بس هي ما فيش حائط ما فيش دم ينزل، فممكن بطوطة أو
لا؟ كيف طوطة أو كيف تحمل وهي لم تحض؟ هذا مش موجود أصلا. الحيض نعم هذا واقع. بعد ذلك باب في أحكام الرضاع. قال تعالى في سياق بيان المحرمات من النساء وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع. وفي الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة رواه الجماعة. والرضاع لغة مص اللبن من الثدي أو شربه، وشرعا يبقى الرضاع في اللغة مص اللبن من الثدي أو شربه، يعني إذا شرب الإنسان اللبن هذا من ناحية اللغة رضاع. أما من ناحية الشرع هو مص من دون الحولين لبنا ثابعا حمل أو شربه أو نحوه أو شربه نعم أو نحوه نعم. ولكن هنا مسألة لبنا ثابعا حمل، الشيخ هنا أكرمه الله ذكر هذا من باب التغليب وهو الكثرة الكثيرة، ولكن ممكن أن ينزل اللبن بغير حمل بل وبغير وطأ، يعني ممكن البكر ينزل منها اللبن وهذا رأيناه كثيرا، فيثبت به التحريم كما يثبت من لزون اللبن الناتج من وطئ أو من حمل. معي خلنا؟ لا في تحريم، من قال هذا؟ من قلت لك؟ من وجهنا كلام الشيخ قلنا هذا من باب التغليب. معي؟ والرضاع حكمه حكم النسب في النكاح والخلوة والمحرمية وجواز النظر على ما يتصله، ولكن لا تثبت به هذه الأحكام إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون خمس رضعات فأكثر، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. قال رواه مسلم وهذا من نسخ التلاوة دون الحكم، وهو مبين لما أجمل في الآية والأحاديث في موضوع الرضاع. اكتب عندك. وقول عائشة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن دليل على أن النسخ تأخر جدا فقرأها بعض الصحابة على أنها من القرآن، المتعبد بتلاوته. نعم، فيه دليل على أن النسخ تأخر جدا، حتى أن بعض الصحابة قرأها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم على أنها من القرآن المتعبد بتلاوته. الشرط الثاني أن تكون الخمس رضعات في الحولين، لقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فدلت هذه الآية الكريمة على أن الرضاع المعتبر ما كان في الحولين، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، ومعناه: لا يحرم من الرضاع إلا ما وصل إلى الأمعاء ووسعها، فلا يحرم القليل الذي لم ينفذ إليها ويوسعها، ولا يحرم إلا ما كان قبل الفطام، أي ما كان في زمن الصغر وقام مقام الغذاء. فالذي يثبت الحرمة حيث يكون الرضيع طفلا يسد اللبن جوعه وينبت لحمه فيكون ذلك جزءا منه. طبعا كما تعلمون هنا أمر الله عز وجل أخفى عنا علته، وهو وش معنى اللبن المرأة بالذات؟ تم احنا كلنا بنتغذى بطعام واحد، يعني مثلا هب أنك أتيت بطفل وبجارية، خليك معايا يا شيخ وليد، طفل وجارية وفي بيت واحد، وهذا من أب وأم وهذه من أب وأم، وأطعمتهم منذ نعومة أظفارهما بطعام واحد، يعني عدس هنا عدس هنا، واخد بالك ازاي؟ لوبيا لوبيا، كل الطعام يعني تغرف من حلة واحدة، يبقى كده ثبت المحرمية أم لم تثبت؟ لم تثبت، واخد بالك؟ يبقى في سر في اللبن. انتبه الله يكرمكم، الأمور ديت وسر غريب وعجيب. طب لو أرضعنا الولد والجارية، لو قلنا مثلا يبقى اللبن على الإطلاق مثلا، يعني نقول لك لا، هو السر في لبن الأنثى بس. طب لبن الجاموسة، البقرة، المعز، كل ده مش اعتبار ولا يؤثر. يبقى في شيء عجيب يا أخوانا الله عز وجل أخفاه عنا، نسلم نسلم. طب لو قال بعض الحدثاء من أرباب العلوم الكونية: إحنا أجرينا الفحوصات والتحليلات فلقينا كل التركيبات واحدة، تركيبة لبن الأنثى اللي هي المرأة يعني زي تركيبة لبن المعز، زي الإبل، زي كل شيء، واخد بالك؟ نفس الكلام اللي نقوله هنا نقوله: لماذا أمر الشرع بالوضوء من لحم الإبل ولم يأمر بالوضوء من لحم الغنم ولا الكموس ولا الفراخ؟ ربنا سبحانه وتعالى انتبه الله بالفعل الأمور دي، أخفى هذا الأمر، وفي علة طبعا وحكمة، ولكن أخفاها ربنا عز وجل. يبقى هنا مسألة تحريم الرضاع، أي المحرمية تثبت من الرضاع، تعبدي محض ولا العقل أدركهم؟ تعبدي محض، تعبدي محض. علشان كده تجد أن كثير من الأحكام الله عز وجل يخفي الحكمة والعلة، بحيث إيه؟ نسلم. فكما سلمت في المعلوم العلة والحكمة، سلم فيما جهلت. فربنا عز وجل ما أراد بالتشريع إلا لنسعد في الدارين. طيب، وحد الرضعة أن يمتص الثدي ثم يقطع امتصاصه لتنفس أو انتقال من ثدي لآخر أو لغير ذلك، فيحتسب له بذلك رضعة، فإن عاد فرضعة، وهكذا ولو في مجلس واحد. وذلك أن الشارع اعتبر عدد الرضعات ولم يحدد الرضعة، فيرجع في تحديدها إلى العرف. اكتب عندك: وما لم يحده الشرع ولا اللغة يرجع فيه إلى العرف. وما لم يحده الشرع ولا اللغة يرجع فيه إلى العرف. مثال ذلك: الرضعة، السفر، زمن نزول الحيض، زمن انقطاع الحيض، مدة الحيض. أقول تاني يا شيخ وليد؟ أيوة، زمن انقطاع الحيض، زمن نزول الحيض، مدة الحيض. دي كلها يا أخوانا إيه؟ لم يرد تحتها فين؟ لا في الشرع ولا في اللغة. نرجع فيها إلى الإيه؟ إلى العرف. طيب: ولو وصل اللبن إلى جوف الطفل بغير الرضاع فحكمه حكم الرضاع، كما لو قطر في فمه أو أنفه أو أنفه أو شربه من إناء ونحوه أخذ ذلك حكم الرضاع، لأنه يحصل به ما يحصل بالرضاع من التغذية بشرط أن يحصل من ذلك 5 مرات. وأما ما ينشره الرضاع من الحرمة فمتى أرضعت امرأة طفلا دون الحولين 5 رضعات فأكثر صار المرتضع ولدها في تحريم نكاحها عليه وفي إباحة نظره إليها وخلوته بها وكان محرما لها، لقوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ولا يكون ولدا لها في بقية الأحكام فلا تجب نفقتها عليه ولا توارث بينهم ولا يعقل عنها. يعقل أن يدفع الدية، يعقل أن يدفع الدية، ولا يكون وليا لها، لأن النسب أقوى من الرضاع فلا يساويه إلا فيما ورد فيه النص وهو التحريم وما يتفرع عليه من المحرمية والخلوة، ويصير المرتضع ولدا لمن ينسب لبنها إليه، ويصير المرتضع ولدا لمن ينسب لبنها إليه بسبب حملها منه. اكتب عندك: وهو ما يسمى بلبن الفحل. سمى بلبن الفحل. أو بسبب وطئه لها بنكاح أو شبهة للحوق نسب الحمل به في تلك الأحوال، والرضاع فرع عنه، فيكون المرتضع ولدا له في الأحكام المذكورة في حق المرضعة فقط، وهو تحريم النكاح وجواز النظر والخلوة والمحرمية دون بقية الأحكام. ده الكلام ده على السن هي إيه؟ التي رضعت من المرأة التي وطأها الرجل أنثى. واضح؟ يعني امرأة أرضعت صبيا فأصبح إيه؟ من محارمه هذه المرأة، ينظر إليها ويخلو بها ويصافحها. طيب امرأة أرضعت أنثى، يبقى أصبحت هذه الأنثى بالنسبة لمن؟ للرجل الذي وطأ المرأة وبوطئه صار اللبن في ثديه من محارمه، تنظر إليه وينظر إليها، فهو أبوها من الرضاعة بالشرطين أو بالقيدين السابقين. القيد الأول هو يا أخوانا 5 رضعات، والقيد الثاني اللي هو إيه؟ دون الإيه؟ دون الحولين. يقول: ويكون محارم من نسبي، ويكون محارم من نسب إليه اللبن كأبائه وأولاده وأمهاته وأجداته وجداته وإخوته وأخواته وأولادهم وأعمامه وعماته وأخوالي وخالتي، يكونون محارم للمرتضع، ويكون محارم المرضعة كأبائها وأولادها وأمهاتها وأخواتها وأعمامها ونحوهم محارم للمرتضع. وكما تثبت الحرمة على المرتضع تنتشر كذلك على فروعه من أولاده وأولادي دون أصول وحواشيه، فلا تنتشر الحرمة على من هو أعلى منه من آبائه وأمهاته وأعمامه وعماته وأخواليه وخالته، كما لا تنتشر إلى من هو في درجته من حواشيه وهم إخواني وأخواني. كان ده احنا قلنا مرة، أذكركم بها بس، فاكر المبحث اللي هو بتاع المحرمات من قلنا فيه لما قلنا إيه؟ إن كل واحد فينا له أصل وفرع، والأصل بينقسم لقسمين، أصل قريب وأصل بعيد. أصلك القريب الأب والأم، أصلك البعيد الجد والجدة وإن علا، يعني جدك وجدتك من أصولك البعيدة. طيب، وجد أبيك وجدة أمك من أصولك البعيدة، وهكذا. طبعا واحد يقول لك طب لحد فين؟ ما فيش، يعني لو لقيت طبق مش هتلاقي التالتة، يكونوا ماتوا. طب والفرع؟ كل واحد فينا له كم فرع يا اخواننا؟ فرع واحد بس، اللي هو الايه؟ الابن والبنت وان نزل. فاحنا قلنا لما ذكرنا هذه الاحكام، قلنا يحرم على الرجل ان يتزوج اصوله وان علوا وفروعه وان نزل، مظبوط؟ يبقى يحرم على الرجل ان يتزوج بامه او بجدته او بجده امه، وهكذا. يحرم على الرجل ان يتزوج بابنته، مظبوط كده؟ او بنت ابنته او بنت ابنه، هذه كلها ايه؟ من الفروع، مظبوط كده؟ طيب، يحرم على الرجل ان يتزوج بفروع اصوله القريبه وان نزل. يحرم، اول حاجه يحرم على الرجل ان يتزوج بفروع اصوله القريبه. اصلك القريب اللي هو مين؟ ابوك. طب فرع أبيك بنته، تبقى هي أختك. يبقى يحرم على الرجل أن يتزوج بفروع أصوله القريبة وفروعهن وبنت أختك. طيب، يحرم على الرجل أن يتزوج بفروع أصوله البعيدة دون فروعهن. أصلك البعيد اللي هو مين؟ جدك. طب فرع جدك عمتك، مظبوط كده؟ يبقى يحرم عليك ان تتزوج بعمتك دون فروعهن، بنت عمتك. تقول لا، وهذا الذي اشار اليه ربنا عز وجل بخلق وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هجرن معك. نفس الكلام اللي قلناه في النسب بنقوله فين؟ في الرضاع. طيب، ولكن هنا بقى الفرق ايه؟ ان المحرميه لا تتعدى الشخص الذي رضع. بمعنى ايه؟ سعيد رضع من زينب 5 رضعات معلومات دون الحولين، اصبحت زينب ام من؟ سعيد. وكل اولاد زينب نسبا او رضاعه اخوات سعيد، اخواته يحرموا طبعا. طيب، اخوات سعيد يعتبر زينب امهم؟ ابدا، ولا اولادها اخوه له. هذا الفرق بين التحريم من الرضاعة والتحريم من النسب. يبقى في الرضاعة لا يتعدى الشخص الذي رضع، أما في النسب بإيه؟ بيتعدى. واضح الفرق بينهم؟ طيب، تفضل. أي نعم، عمته. أي نعم، أي نعم، ماشي. واخوها يبقى عمه. ورد بها نص حديث عائشه مع افلح اخي ابي القعيس، نذكره. ايوه، خد بالك معايا، انا عندي الشخص اهو رضع من امراه، كل ما كان محرما للمراه فهو محرم لهذا، يدخل فيه، واخد بالك؟ طب اعكسها بقى، محارم هذا الولد ما لهمش علاقه. فعند مسلم من حديث عائشة قالت: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم، لا، قالت: استأذن أفلح أخو أبي القعيس. واحد اسمه أفلح له أخ اسمه أبو القعيس، استأذن على عائشة فلم تأذن له، استأذن يعني يدخل بدون حجاب فلم تأذن له. ثم قالت: فإن امرأته لم ترضعني، إنما أرضعتني امرأة أبي القعيس. أخبرك من اللي رضعت عائشة؟ امرأة من؟ أبي القعيس. يبقى أصبح أبو القعيس يقرب لعائشة إيه؟ من الرضاعة. أفلح بقى أخوه، يعتبر عمها ولا مش عمها؟ أشكل على عائشة، رضي الله عنه، فقالت والله لا أذن له، فإن الذي أرضعتني امرأة أبي القعيس، يدخل أفلح. فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ائذني له فإنه عمك تربت يمينك. يبقى أصبح إيه عمه، والخال كذلك، عدنا معي يا أخوانا كده. يقول من رضع من لبن امرأة موطوءة بعقد باطل أو بزنا صار ولدا للمرضعة فقط، لأنه لما لم تثبت الأبوة من النسب لم تثبت من الرضاعة وهو فرعه. ودي مسألة مهمة مهمة جدا. يبقى ممكن كده نسأل سؤال في شيء من الذكاء شوي، متى يكون للولد أم من الرضاعة ولا يكون له أب من الرضاعة؟ الجواب ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون الذي رضع منها لم توطأ، لم توطأ كويس. الأمر الثاني أن يكون النكاح باطل. الأمر الثالث أن يكون زنا. واضح يا أخوانا كده؟ يبقى زين الواد ملوش ملوش أب من الرضاعة، معايا يا أخوانا؟ وفي حالة كمان، لا ده معكوس. طيب، ولبن البهيمة لا يحرم، فلو ارتضع طفلان من بهيمة لم ينشر الحرم بينهما. واختلف في لبن المرأة إذا ضر لها لبن بدون حمل وبدون وطء تقدم ورضع منها الطفل، فقيل لا ينشر الحرمة لأنه ليس بلبن حقيقة بل رطوبة متولدة، ولأن اللبن ما أنشذ العظم وأنبت اللحم، وهذا ليس كذلك. والقول الثاني أنه ينشر الحرمة، واختاره الموفق وغيره، وهذا هو الصواب. لأن عندنا في قضية يعني امرأة أرضعت طفلا سنتين متتاليتين، سنتين بيرضع منه وهي لم توطأ، خبرك لم توطأ بكر وارضعته. لأن برضو هنا هنا الـ 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 العرف هو الحكم، لأن له لم يرد دليل شرعي ينص على أن اللبن في الثدي لا يتولد إلا من الوط، لم يرد، واخدين بالكم يا أخوانا؟ ولكن العادة جرت بذلك، والعادة ليست بحكم ولكن يخرج منها ما خرج عن العادة. يقول ويثبت الرضاع بشهادة امرأة مرضية في دينها. يبقى الجماعة اللي هم الخبثاء الذين يقولون كيف تجعلون شهادة بواب العمارة كشهادة فلان وفلان، كشهادة امرأتين، يعني ما يجي يبص الشرع، اعتمد الشرع شهادة امرأة واحدة في الرضاعة وفي القوابل. يعني امرأة شهدت امرأة تلد كويس، وبعد ان ولد، وهي مسألة يعني فرضية ولكن ممكن تولد في الواقع، وبعد ان ولدت تبرأت من ابنها، ما ولدتش ولا عرفت ولا حملت. فإذا شهدت امرأة أنها رأت بعينها أن هذا الغلام خرج من هذه المرأة يعمل بشهادته وينسب إلى الأم رغم أنفها. وإذا بقى أخوانا يبقى عمل بشهادة امرأة واحدة فقط. اللي هو إيه؟ لا ما فيش واقع، بس القوابل المعروفة. أما الدليل على شهادة الرضاعة، الدليل حديث عقبة بن الحارث أبي سروعة عند مسلم لما قال تزوجت امرأة لأبي أهاب بن عزيز، فجاءت أمة سوداء وقالت يا أبا سروعة لقد أرضعتك أنت والذي تزوجت، فقال ما علمت وما أخبرني أحد. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فقال كيف وقد قيل؟ يقول أبو سروعة فطلقتها وتزوجت بغيرها. يبقى شهادة المرأة في الرضاع وفي القوابل اللي هي خروج الولد من بطن المرأة، هذا يعول عليه على شهادة امرأة واحدة فقط. طيب، قال شيخ الإسلام إذا كانت معروفة بالصدق وذكرت أنها أرضعت طفلا خمس رضعات قبل على الصحيح ويثبت حكم الرضاع. طبعا هنا برضو من ضمن المسائل المهمة في الواقع اللي احنا عايشين فيه، ممكن امرأة مغرضة وجدت أن شابا خطب فلان أما تراحل بقى تتململ وتبكي ده كرش ملام مني ومنها. رضعتهم الاثنين 6 أشهر هما بيرضعوا. واخد بالك؟ فلابد أن نراعي هذا، لأن هذا ممكن يوجد بكثرة من كيد النساء ومكرهن. وإن شك في وجود الرضاع أو شك في كماله 5 رضعات وليس هناك بينة فلا تحريم، لأن الأصل عدم الرضاع والله أعلم، لأن هنا اليقين لا يزول به بالشك. باب في أحكام الحضانة. الحضانة مشتقة من الحضن وهو الجنب، لأن المربي يضم الطفل إلى حضنه، والحاضنة هي المربية، هذا معناها لغة. وأما معناها شرعا فهي حفظ صغير ونحوه عما يضره وتربيته بعمل مصالحه البدنية والمعنوية. والحكمة فيها ظاهرة، ذلك أن الصغير ومن في حكمه ممن لا يعرف مصالحه كالمجنون والمعتوم يحتاج إلى من يتولاه ويحافظ عليه، يجلب منافعه ويحافظ بجلب منافعه ودفع المضار عنه وتربيته التربية السليمة. قد جاءت شريعتنا بتشريع الحضانة لهؤلاء رحمة به. ولكن خد بالك هنا الحضانة معلولة، يعني بعلة، وانتبهوا لي كويس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد، قال مثلا الخالة مثلا وأم الزوجة وإلى غير ذلك كما سيأتي. ولكن كل هذا معلل، معلم أن يقوم على شؤونه ويحسن تربيته ويحسن تنشئته ويكون حريصا على ماله. فإذا انتفى العلة انتفى الحكم. فممكن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة للأم يعني أنت أحق به ما لم تنكح، يعني أنت أحق بابنك من أبيه ما لم تنكح. قال لا، فثبت للوالد أن هذه المرأة امرأة سوء، سوف تنشئ ابنتها على كل رذيلة، وأثبت هذا يقينا أو غلب الظن، فله أن يرفع أمره إلى السلطان فيقضي السلطان بنقل الحضانة من الأم إلى الأب. لأن الحكم ماله هنا إيه؟ حكم ماله معلول، انتبهوا، حكم معلول. يقول: وقد جاءت شريعتنا بتشريع الحضانة لهؤلاء رحمة بهم ورعاية لشؤونهم وإحسانا إليهم، لأنهم لو تركوا رضاعوا وتضرروا، وديننا دين الرحمة والتكافل والمواساة ينهى عن إضاعتهم ويوجب كفالتهم، وهي حق للمحضون على قرابته وحق للحاضن بتولي شؤون قريبه كسائر الولايات، وهي تجب للحاضنين على الترتيب. فأحق الناس بالحضانة الأم. قال الإمام موفق الدين ابن قدامة رحمه الله: إذا افترق الزوجان ولهما ولد طفل أو معتوم فأمه أولى الناس بكفالته إذا كملت الشرائط فيها. انتبهت؟ ذكرا كان أو أنثى، وهو قول مالك وأصحاب الرأي، ولا نعلم أحد خالفه. فإذا تزوجت الأم انتقلت الحضانة منها إلى غيره، وسقط حقها فيها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن ابن هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجر له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني. فقال صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أبو داود وأحمد والحاكم وصححه. فدل الحديث على أن الأم أحق بحضانة ولدها إذا طلقها أبوه وأراد أن تزعه منها، وأنها إذا تزوجت سقط حقها من الحضانة. طيب، هب أنه سقط حقها من الحضانة، هتنتقل فين؟ إلى أمها. هب ليس لها أم، إلى الخالة، ليس لها خالة، إلى أم الأب، مفيش، ترجع إلى الزوجة، ترجع إلى الزوجة. يبقى في فرق بالنهائية، سقط حقها تطالب به، وفي فرق بجواز أن تقوم بالحضانة. فرق بين وجوب الحق لها وبين الجواز، معايا يا اخوانا؟ فالجواز لا بأس به ان شاء الله. طيب، وتقديم الام في حضانة ولدها لانها اشفق عليه واقرب اليه، ولا يشارك في القرب الا ابوه، وليس له مثل شفقتها، ولا يتولى الحضانة بنفسه، وانما يدفعه الى امرأته، وامه اولى به من امرأة ابيه، وقال ابن عباس رضي الله عنهما لرجل: ريحها وفراشها وحجرها خير له منك حتى يشب ويختار لنفسه. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: الأم أصلح من الأب لأنها أوثق بالصغير وأخبر بتغذيته وحمله وتنويمه وتنويله وأخبر وأرحم به، فهي أقدر وأخبر وأصبر في هذا الموضع، فتعينت في حق الطفل غير المميز بالشرع. ثم بعد سقوط حق الأم للحضانة تنتقل إلى أمهاتها جدات الطفل القربة فالقربة، لأنهن في معنى الأم لتحقق ولادتهن وشفقتهن على المحضون أكمل من غيرهن. ثم بعد الجدات التي من قبل الأم تنتقل الحضانة إلى أب الطفل، لأنه أصل النسب وأقرب من غيره وأكمل شفقة فقدم على غيره. ثم بعد سقوط حق الأب من الحضانة تنتقل إلى أمهات الأب، أي نعم لا الزواج مش اعتبار، رفض ماشي. خد بالك هنا ترتيب الحضانة انت عارف الغرض منه ايه؟ الإلزام، يعني يلزم، يعني أم المرأة تقول لك لا وانا هربي له ليه، ده طلق بنتي وبهدله مش هربي له حد، لا ولي الأمر يلزمها. ادي معنى كلمة ترتيب يا اخوانا، أما الاختيار ده أمر واسع، لكن معنى كلمة الترتيب اللي ذكره الفقهاء أي أن ولي الأمر يلزم الجدة اللي هي لأم بحضانة ابن ابنتها أو بنت ابنتها، ويجري ويجبر أيضا الأب بالنفقة والمال. معايا يا أخوانا؟ أدي معنى كلمة إيه الترتيب أو الغرض من الإيه من الترتيب. لا أنت أحق به من بتنكح، لأن كانت النزاع من إيه بينه وبين أبيه، فقال له أنت أحق به من بتنكح. طيب نكحت، نصوص تانية دلت على أن الأم الزوجة هي الأولى به، أم الزوجة نعم اللي هي جدة الإيه الأصلية. فضل شيء ويختار نفسه، نعم عند سن التمييز يختار، أي نعم 7-8 سنوات يختار، نعم يختار نعم مع أبيه أو مع أمي. معي؟ نعم. لا كلامك مظبوط، بس الإشكالية فين بقى؟ كيف نثبت هذا ومن الذي يقضي فيه؟ القاضي. وعشان كده أريد أن نفرق يا إخوانا بين دراستنا لهذه الأمور وبين الواقع. الواقع نفسه هنا لابد من ولي الأمر أن يفصل في القضية، نروح المحكمة والقاضي بما تراءى له يفصل، أو يتعارف الناس ويفصلون في القضية، لا شيء في ذلك أبدا. ولكن إيه الأمور ما إيه يعني خلاص ده مش كويس يبقى هات الولاء، لا مش كده، لابد أن يثبت هذا يقينا أو بغلبة الظن. يقول: ثم بعد سقوط الجدات من قبل الأب في الحضانة تنتقل إلى الجد من قبل الأب الأقرب فالأقرب، لأنه في معنى أب المحضون فينزل منزلته. ثم بعد الجد تنتقل الحضانة إلى أمهات الجد القربة فالقربة، لأنهن يدلين بالجد ولما فيهن من وصف الولادة فالمحضون بعض منهن. ثم بعد أمهات الجد تنتقل الحضانة إلى أخوات المحضون، لأنهن يدلين بأبويه أو بأحدهما فتقدم الأخت لأبوين لقوة قرابتها ولتقدمها في الميراث، ثم الأخت الأم لأنها تدلي بالأمومة، والأم مقدمة على الأب ثم الأخت الأب. وقيل الأولى تقديم الأخت الأب على الأخت الأم لأن الولاية للأب وهو أقوى في الميراث، لأنها أقيمت فيه مقام الأخت لأبوين عند عدمها، وهذا وجيه. طبعا الكلام ده لما بنقرأه وننظر بقى إلى دور الأيتام، لا ده سبة زي دار المسنين. وأعني بقول دور الأيتام يعني عارفين أم الود وعارفين أبوه، واخد بالك؟ دي سبة لا يليق، كذلك دار المسنين يا أخوانا دي حوار أن يرفع يافطة في بلاد المسلمين، حوار، لأن لا يوجد أحد مبت إلا ويلزم من غيره بالنفقة إن عجز، أبدا مش موجود الكلام. يعني أنا وسالم، سالم ابن 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 عم العم العم العم، خلاص، والطريق اللي بينه وبينه لا يوجد أحد إلا أنا، هو أنا ملزم به وهو ملزم بي، ما ينفعش بقى أروح أوديه ضرب سنين، سبة وعوار يا أخوانا. وطبعا نشأة أو إقامة دار المسنين في مصر أو في البلد الإسلامي يكثر من العقوق وطرد الأبوين. أيوة خلاص أنا أوجع دماغي ليه؟ أنا بحب مراته وبتحبني وأبويا هينكد عشاننا ليه؟ ودي دار المسنين؟ خد لك 2003 مش إشكال؟ لا يا إخوانا، عوار. وسب في جبين الأمة أن يوجد هذا مثل هذا في بلاد المسلمين. لأن العلاقة اللي بيننا مش لا، لا ده علاقة رحم ونسب، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. نعم. نعم نعم تم هي ما هي أصلها خالة من ناحيتين، من ناحية الأب والأم. ما هو خالتك اللي هي أخت أمك، صح؟ أخت أمك كم احتمال؟ 3، مظبوط؟ شقيقة وأخت أمك لأب وأخت أمك لأم، فهي خالة في 3 حالات، فهو اختار الأخت الإيه؟ الأب. معايا يا أخي الفضل؟ ثم بعد الأخوات تنتقل الحضانة إلى الخالات. شفتوا يا أخوانا الأمور ماشية إزاي؟ لأن الخالات يدلين بالأم، ولما في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الأم، وتقدم خالة الأبوين ثم خالة الأم ثم خالة الأب كالأخوات. ثم بعد الخالات تنتقل إلى العمات، لأنهن يدلين بالأب وهو مؤخر عن الأم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله العمة أحق من الخالة، وكذا نساء الأب أحق، فيقدمن على نساء الأم لأن الولاية للأب وكذا أقاربها، وإنما قدمت الأم على الأب لأنه لا يقوم بمقامها هنا أحد في مصلحة الطفل. وإنما قدم الشارع خالة، خالت بنت حمزة على عمتها صفية، لأن صفية لم تطلب وجعفر طلب نائبا عن خالتها فقضى لها بها في غيبتها. وقال رحمه الله مجموع أصول الشريعة تقديم أقارب الأب على أقارب الأم، فمن قدمهن يعني أقارب الأم في الحضانة فقد خالف الأصول والشريعة. ثم بعد العمات تنتقل الحضانة إلى بنات الإخوة، ثم بعدهن إلى بنات الأخوات، ثم بعد بنات الإخوة وبنات الأخوات تنتقل الحضانة إلى بنات الأعمام ثم إلى بنات العمات، ثم تنتقل الحضانة لباقي العصبة الأقرب فالأقرب الإخوة، ثم بنوهم ثم الأعمام ثم بنوهم. يعني إيه؟ ما فيش حاجة اسمها ما لقناش له حضانة، مش كان ده شريعة الإسلام موجود. فإن كانت المحضونة أنثى اشترط كون الحاضن من محارمها، فإن لم يكن محرما لها سلمها إلى ثقة يختارها. ده كله يا أخوانا إيه؟ كلام القضاء وولاة الأمور. باب في موانع الحضانة كما يبقى لشائش خليط. باب في موانع الحضانة. من موانع الحضانة الرق، فلا حضانة لمن فيه رق ولو قل، لأن الحضانة ولاية والرقيق ليس من أهل الولاية، ولأنه مشغول بخدمة سيده ومنافعه مملوكة لسيده. ولا حضانة لفاسق لأنه لا يوثق به فيها، وفي بقاء المحضون عنده ضرر عليه لأنه يسيء تربيته وينشئه على طريقته. ولا حضانة لكافر على مسلم لأنه أولى بعدم الاستحقاق من الفاسق لأن ضرره أكثر، فإنه يفتن المحضون في دينه ويخرجه من الإسلام بتعليمه الكفر وتربيته عليه. يبقى بناء على ذلك ما حكم الشريعة في من كثر ماله وأتى بمربية كافرة لأولاده أو حاضنة لهم؟ لأن الزوجة تعبانة مش قادرة تطبخ، يقول لك ما جيب مربية أو خادمة في البيت. طبعا هذا يعني حدثني من أثق أن رجلا أتى بحاضنة فلبينية كافر على غير الملة. فالمهم طبعا بقى هو مش فاضي ولا ست فاضية وقايمة على شؤون الأولاد. فالمربية أو الخادمة خدت أجازة شهر ولا حاجة، فالأم بدأت تقف فين؟ في المطبخ. لاحظت على الأولاد إيه؟ كلما أشعلت الأم البوتاجاز وقف البنات هكذا قدام النار. شفتوا؟ ما هو ده كله مرتب. علشان كده لو انت اضطررت بضغط من زوجك ان تذهب باولادك الى الحضانه، حسس، شوف مين اللي بيعلم هناك، لان الاخوان الخبثاء تغللوا في كل شيء، تغرز في قلب الطفل الرضيع البلايا، نخرجها نعجز عن ذلك. يا ريت تنظركم. يقول: ولا حضانة لمزوجة بأجنبي من محضون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكح. ولأن الزوجة يملك منافعها ويستحق منعها من الحضانة، والمربي الأجنبي هنا من ليس من عصابات المحضون، فلو تزوجت بقريب محضونها لم تسقط حضانته. يعني زوجة مثلا أخو زوجي، خلاص ده في حضانة عمه، معايا يا أخوانا؟ فإن زال أحد هذه الموانع بأن عتق الرقيق وتاب الفاسق وأسلم الكافر وطلقت المزوجة، رجع من زال عنه المانع من هؤلاء إلى حقه في الحضانة لوجود سببها مع انتفاء المانع منها. وإذا أراد أحد أبوي المحضون سفرا طويلا ولم يقصد به المضارة إلى بلد بعيد ليسكنه وهو طريقه آمنان، فالحضانة تكون للأب سواء كان هو المسافر أو المقيم، لأن هو الذي يقوم بتأديب ولده والمحافظة عليه. فإذا كان بعيدا عنه لم يتمكن من ذلك وضع الولد. وإن كان السفر إلى بلد قريب دون مسافة القصر لغرض السكنة فيه، فالحضانة للأم سواء كانت هي المسافرة أو المقيمة، لأنها أتم شفق على المحضون ولأنه يمكن لأبيه الإشراف عليه في تلك الحالة. أما إذا كان السفر لحاجة ثم يرجع، أو كان الطريق أو البلد المسافر إليه مخوفين، فإن الحضانة تكون للمقيم منهما، لأن في السفر بالمحضون إضرارا به في هاتين الحالتين. تلاحظ أنت أن النصوص الشرعية والقواعد غاية في الحرص على المحضون، غاية في الحرص عليه. يبقى هو ده العلة التي من أجلها شرعت الحضانة. فإن كان الحاضن للمحضون أمه وانتفت عنها الحكمة من تشريع الحضانة تسقط عنه، واخد بالك؟ قال الإمام ابن القيم رحمه الله: لو أراد الإضرار والاحتيال على إسقاط حضانة الأم فسافر ليتبعه الولد، فهذه حيلة مناقضة لما اقتضاه الشارع، فإنه جعل الأم أحق بالولد من الأب مع قرب الدار وإمكان اللقاء كل وقت. إلى أن قال أي ابن القيم: وأخبر يعني النبي عليه الصلاة والسلام أن من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، ومنع أن تباع الأم دون ولدها والولد دونها وإن كان في بلد واحد، فكيف يجوز مع هذا التحيل على التفريق بينه وبين ولدها تفريقا تعز معه رؤيته ولقاؤه ويعز عليها الصبر عنه وفقده؟ هذا من أمحل المحال، بل قضاء الله ورسوله أحق. أن الولد للأم سافر الأب أو أقام، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أنت أحق به ما لم تنكحي، فكيف يقال أنت أحق به ما لم يسافر الأب؟ وأين هذا في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو فتاوى أصحابه أو القياس الصحيح؟ فلا نص ولا قياس ولا مصلحة. وأما تخيير الغلام بين أبويه فيحصل عند بلوغه السابعة من عمره، فإذا بلغ 7 سنين وهو عاقل فإنه يخير بين أبويه، فيكون عند من اختار منهما، قضى بذلك عمر وعلي رضي الله عنهما. وروى الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة أنه قال: جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: إن زوجي يريد أن يذهب بابني، فقال: يا غلام، هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه فانطلقت به. فدل الحديث على أن الغلام إذا استغنى بنفسه يخير بين أبويه، فإنه إذا بلغ حدا يستطيع معه أن يعرب عن نفسه فمال إلى أحد الأبوين دل على أنه أرفق به وأشفق عليه فقدم لذلك. ولا يخير إلا بشرطين: أن يكون الأبوان من أهل الحضانة، والثاني أن يكون الغلام عاقلا، فإن كان معتوها بقي عند الأم لأنها أشفق عليه وأقوم بمصالحه. طبعا ده كله إيه؟ ما لم تنكح، ما لم تنكح. وإذا اختار الغلام العاقل أباه صار عنده ليلا ونهارا ليحفظه ويعلمه ويؤدبه، لكن لا يمنعه من زيارة أمه، لأن منعه من ذلك تنشئة له على العقوق وقطيعة الرحم. وإن اختار أمه صار عندها ليلا وعند أبيه نهارا ليعلمه ويؤدبه، وإن لم يختر واحدا منهما أقرع بينهما، لأنه لا مزية لأحدهم على الآخر إلا بالقرعة. والأنثى إذا بلغت 7 سنين فإنها تكون عند أبيها إلى أن يتسلمها زوجها، لأنه أحفظ لها وأحق بولايتها من غيره. ولا تمنع الأم من زيارتها مع عدم المحظور. إيه المحظور هنا؟ لمطلقته. ماشي. فإن كان الأب عاجزا عن حفظ البنت أو لا يبالي بها لشغله أو قلة دينه والأم تصلح لحفظها فإنها تكون عند أمها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأحمد وأصحابه إنما يقدمون الأب إذا لم يكن عليها في ذلك ضرر، فلو قدر أنه عاجز عن حفظها وصيانتها ويهملها لاشتغاله عنها والأم قائمة بحفظها وصيانتها فإنها تقدم في هذه الحال، فمع وجود فساد أمرها مع أحدهما فالآخر أولى بها بلا ريب. وقال رحمه الله: وإذا قدر أن الأب تزوج بضرة وهو يتركها عند ضرة أمها لا تعمل مصلحتها بل تؤذيها وتقصر في مصلحتها وأمها تعمل مصلحتها ولا تؤذيها، فالحضانة هنا للأم قطعا انتهى، والله عز وجل أعلم. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.